وهنا بعض الأسئلة. يقول السائل: يقول صلاة القرآن في القلب دون تحريك الشفاه، هل عبارة عن تأمل في القرآن وتدبر لمعاني القرآن، أما القراءة لابد تكون باللسان؟ القراءة لابد أن تكون باللسان، لابد من التلفظ. وأما إذا شاهد آيات القرآن ببصره فهو متأمل في آيات القرآن ومتدبر لمعاني القرآن ويؤجر على ذلك، لكن القراءة الأصل فيها التلفظ. وهكذا ما جاء في قراءة الفاتحة في الصلاة في قراءة القرآن في الصلاة، وما جاء في أذكار الصلاة أيضا، لا يعتبر الشخص آتيا بذلك إلا إذا ما تلفظ، وإذا لم يتلفظ فلا يعتبر قد قرأ الفاتحة ولا جاء بالتسبيح وغير ذلك من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بذلك. إذا لم يتلفظ الإنسان بلسانه بأركان الصلاة فإن الصلاة تصح بذلك، وهذا يعتبر من حديث النفس، يعتبر حدث نفسه بتلك الأذكار، وهذا لا يكفي، لا بد من التلفظ. يقول: متى يكون قول الصحابي حجة؟ يحتج بقول الصحابي إذا لم يخالف آية أو حديثا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يخالف غيره من الصحابة. فإذا قال الصحابي قولا لم يخالف فيه آية ولا حديثا، ولم ينقل عن غيره من الصحابة ما يخالف ذلك، فإنه يحتج بقول ذلك الصحابي لا سيما إذا انتشر ولم ينكر عليه، فإن الاحتجاج به أقوى إذا لم انتشر ولم ينكر عليه. فإن الصحابي إذا قال قولا فيحتمل أنه قال ذلك القول وقد سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام تأتى بما علمه من السنة، فإن كثير من الصحابة كانوا يتحاشون من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ما سئلوا أتوا بما علموه من السنة من غير أن يضيفوا ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من شدة خوفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فكان هناك من الصحابة من يكفي بما علمه من السنة من غير إضافة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه حال كثير من كبار الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكعمر بن الخطاب، وسائر الخلفاء الراشدين، فإن روايتهم قليلة، لا سيما الصديق روايته قليلة من الحديث، وأعلم الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك من الصحابة من كان يتحاشى ذلك ويتبع ما علم من السنة، فإذا قال الصحابي قولا ففي هذا الاحتمال أن يكون علم شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أن يضيف ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفتى بما علمه، أفتى بما علم من السنة. ويحتمل أنه أخذ ذلك مما فهمه من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن لم تكن تلك المسألة منصوصة بعينها لكن مما فهمه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم عاشروا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا هديه وعرفوا سنته، ويحتمل أنه أخذ ذلك مما فهمه من القرآن، فإنما أفهم الناس لمعاني القرآن وفيهم نزل القرآن. ويحتمل أنه أخذ ذلك عن طريق القياس الصحيح لأدلة الشرع، وكل هذا الاحتمال لم يحتج بها. وهناك احتمال أخير أن يكون قال ذلك برأيه، وهذا الاحتمال على وجهين، أنه أخطأ فيه أو أنه أصاب فيه. فالاحتمالات لتصويب قول الصحابي أكثر، الاحتمالات للاحتجاج بقول الصحابي أكثر من احتمالات بأن ما قاله ربما يكون مما اجتهد فيه وأخطأ. وقد تكلم بشبيه من ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، تكلم بشبيه من ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، وذهب الاحتجاج بقول الصحابي على التفصيل الذي ذكرناه، وذكر أدلة متشاهرة مما احتج به العلماء في هذه المسألة، ومن شاء التوسع فليرجع إلى كتاب إعلام الموقعين، جعل مبحثا واسعا. وقد طبع هذه رسالة مستقلة، طبع هذه رسالة مستقلة، هو أحسن من تكلم على هذه المسألة فيما أعلم. يقول السائل: حلف اليمين أنه إذا جاءني ولد أسميه على اسم أخيه، فلما جاءني ولد أسميه على اسم أخيه، هل علي شيء؟ عليك فاطمي إذا حلف ولم يأتي بيمينه فكفك فاطمي. قال: هل يجوز الاحتفال يوم الجمعة؟ لا بأس به، وقد فعل ذلك جماعة من السلف. قال: هل يجوز أخذ مال على قراءة القرآن؟ لا يجوز ذلك باتفاق الأئمة الأربعة، لا يجوز أخذ مال على قراءة القرآن، أي الموتى الظاهر مراد المسائل، ما يفعل بعض الناس من أخذ الأموال من أجل قراءة القرآن الميت، فهذا لا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة. فإن من قام بوصول الثواب في العمل الصالح للموتى يشترط فيه أن يكون عملا صالحا، أن يكون عملا صالحا. وأما العمل الذي أخذ عليه الإنسان عوضا فلا يعد عملا صالحا، الذي أخذ الإنسان عوضا فإنه عمل من أجل المال، وهذا عمل باطل ما فيه أجر، فكيف يصل إلى الميت وما فيه أجر؟ فقراءة القرآن بأجرة، هذه الأجرة مذهبة للأجر، فلم يبقى في العمل شيء من الأجر حتى يصل إلى الميت، فلهذا هذا العمل لا يشرع في اتفاق الأئمة الأربعة. وإن كان المراد ذلك ما هو أوسع من ذلك، أخذ الأجرة على قراءة القرآن فأيضا لا يجوز، فإن قراءة القرآن عمل صالح يفعل الإنسان من أجل الله عز وجل، لا من أجل أن يأخذ شيئا من حظ الدنيا. والله يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا يجوز الإنسان أن يعمل عملا من الأعمال الشرعية من أجل الدنيا ومن أجل أن ينال أفضل من حظوظ الدنيا. يقول السائل: ما حكم التبوء القائم؟ إذا بان الشخص صائما بحيث أن البول لم يرجع إليه فلم يتلوث به فهو مما يباح، وهكذا إذا كان متسترا عن أعين الناس في الحرام والجلوس والأولى، الجلوس والأولى. وقد ثبت في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قالت النبي عليه الصلاة والسلام: سباطة قوم فزال قائما، فزال قائما. والسباطة هي موضع الكناسة في الدور. فزال النبي عليه الصلاة والسلام قائما، والأصل في نور النبي عليه الصلاة والسلام كان عن جلوس. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تكذب من ادعى أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، وتقول: من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فلا تصدقوه. وقد حدث بذلك حذيفة رضي الله عنه وهو ثقة العدل، ومن علم حج على من لم يعلم. لكن ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام تلك الأمور النادرة، ولم ينقل في غير هذه الحادثة، ولعله كان لسبب من جملة هذه الأسباب أن ذلك الموضع ربما هو أقرب موضع لقضاء البول، والبول فيه عن قيام أنسب، فإن موضع الأناسة موضع هش لا يرجع البول على البائل، موضع الكناسة فيه شيء من الارتفاع، وهو موضع هش إذا مال الإنسان عليه لا يرجع البول عليه، ما هو كالأرض الصلبة إذا مال الإنسان فيها ربما رجع البول عليه. فكان ذلك الموضع الأنسب فيه القيام لارتفاعه، وكذلك لأنه كان متسترا بحذيفة رضي الله عنه. قالوا: الأنسب القيام، فإن الجلوس مع قرب الإنسان منه ربما يؤدي إلى خروج خالج، إذا كان الإنسان في حال تبوله جالسا ربما يخرج منه شيء من الريح، فإذا كان قائما كان هذا أسر له. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بمثل هذه المعاني، ولهذا لم ينقل عنه ذلك في غير هذا الحديث، وليس الأمر لحد الحرمة إذا كان هناك تستر وعدم انكشاف وتوقي من البول، فلا يصل لحد الحرمة، وإنما يقال الأحسن البول جالسا، وهو الهدي الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم ذكر بعض التعليلات التي فيها نظر، منها أنه لعل النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه مرض الصلب، وأن العرب كانوا يتداوون بالبول قائما من هذا المرض. وبعضهم قال لعله كان هناك ألم في مقبضه، ما استطاع الجلوس لوجع في مقبضه، تحتاج إلى أن يبول قائما. وهذه التعليلات فيها شيء من النظر. يقول السائل: ما حكم الحديث بالأمانة وأسأل الأولاد والأب والأخ؟ كل ذلك من الشرك. وجاء عند أبي داود من حديث هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. وهكذا الحديث برأس الأولاد وبالأب وبالأخ وبالأم، كل ذلك من الحلف الشركي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. نعم ناهي نعم الحلف بالأمان، حتى لو حلف بصيغة القسم في الأحكام الشرعية بصيغة القسم، لأن الأمان المراد بها التكاليف الشرعية وهي أفعال الإيمان، التكاليف الشرعية وهي من أفعال الإيمان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، هي التكاليف الشرعية وهي من أفعال الإيمان، وقد جاء النهي عن ذلك. حتى لو قال الإنسان والصلاة لأفعلن كذا والصيام لأفعلن كذا. هو شبيه بهذا الباب, شبيه بهذا الباب. وإنما لذلك ذكر بعض العلماء ما يتعلق بالالتزام وصيغة القسم الذي يقول حرام وطلاق, أي الحرام يلزمني, بمعنى أن الحرام يلزمني, وبمعنى أن الطلاق يلزمني, أن هذا من اليمين لأحكام الله ما بصيغة القسم, وإنما بصيغة الالتزام. قال أن يجوز بيع الذهب والفضة بالدين, هل يجوز بيع الذهب والفضة بالدين؟ إن كان المراد بذلك بيع الذهب بالذهب أو بيع الذهب بالفضة أو بيع الذهب والفضة بالأثمان الموجودة في الأزمان في العملات الورقية والمعدنية فهذا داخل في ربا النساء, والنبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. وإن كان المراد بذلك بيع الذهب والفضة بشيء من المطعومات أو بأموال غير ربوية فذلك ما يجوز, بيع الذهب والفضة بشيء من المطعومات أو بأموال غير ربوية كالسيارات والثلاجات وغير ذلك من الأموال التي لا تدخل في الربا فإن ذلك مما يشرع. يقول امرأة تقول ما حكم تشغيل الحواجب؟ تشغيل الحواجب مما لا يجوز, وقد تتابع كثير من العلماء المعاصرين على حرمة ذلك, وهناك فتوى اللجنة الدائمة ذكروا في حرمة ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يشبه النمص ولا يجوز التشبه بالمحرمات, هو يشبه النمص من حيث الصورة. والأمر الثاني أن في تشبه بالكافرات ولا يجوز التشبه بالكفار. والأمر الثالث أنه مما يضر البشرة ولا يجوز الإنسان أن يفعل ما يدخل عليه الضرر. فذكر هذه الثلاث العلل, والمشهور عن أهل العلم هو حرم ذلك, هذا هو المشهور من فتاوى العلماء. يقول الاستعاذة تكون في كل ركعة أو في الركعة الأولى من الصلاة, في ذلك نزع من أهل العلم, والقول بقراءتها في كل ركعة أقرب في كل قراءة هو الأقرب لعموم الآية, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, هو يقرأ القرآن في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إذا كانت رباعية فيقرأ في جميع الركعات. ومن قال ابتدى به في القراءة الأولى يقول الصلاة كالشيء الواحد, وهذا في شيء من النظر, والأصل إعمال الدليل على عمومه. قال ما حكم تسمي المصطفى أو المصطفى؟ يكره ذلك لما فيه من التزكية, فالاستفاضة مع الاستباء والاختيار ففيه شيء من التزكية, والأسماء التي فيها تزكية مكروهة عند أهل العلم, هذا هو الأصلية الكراهة. ولا تصل لحد الحرمة, وإنما فيها كراهة ولا تصل لحد الحرمة. نكتب بهذا الحمد لله.